لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
يلا حيو. أدير حاليا شبكة سعودي جيمر، وهي شبكة تنتج جميع أنواع المحتوى في مجال الألعاب الإلكترونية. دخل الشبكة حاليا معتمد بشكل كامل على الإعلانات، إن شاء الله تغير هالشيء مستقبلا. عموما بطبيعة الحال نتعامل مع عدة شركات تسويق رقمي عشان ننفذ إعلانات المنتجات عملائهم، ومن ضمن هالشركات شركة اسمها ماد توميتو. هالشركة هم أفضل من تعاملت معهم في هالمجال، لأنهم أكثر ناس فاهمين في آلية إنتاج المحتوى وأفضل طريقة للإعلان فيه. السبب بسيط من وجهة نظري، المؤسسين هم نفسهم اللي سووا برنامج التاسع إلا ربع في اليوتيوب، فعندهم خلفية جدا ممتازة عن هالشغلة، بالإضافة طبعا لخبرات اكتسبوها من أماكن ثانية. ففي هالحلقة بسولف مع مدير الشركة محمد بازيد عن التسويق الرقمي بشكل عام، وكيف ممكن تقدم خدمات التسويق للعملاء، وكيف تسعر الخدمات، وكيف أصلا تقنع العميل بقيمة خدماتك إذا هو مو مستوعبها وغيره. وكالعادة نبدأ السالفة من اللحظة اللي أسسوا فيها الشركة. طيب أغلب الناس طبعا عرفوك في التاسع للربع،
صحيح،
هو اللي بديت فيه واشتهر فيه باليوتيوب. بعدين فجأة انقطع،
بعدين مو فجأة، مخطط يعني.
لا بالنسبة لي شوف، أنا أتكلم كمشاهد الآن.
صحيح.
فجأة انقطع، بعدين فجأة لقيتك بشركة اسمها ماد توميتو، أو طيب. أسست شركة اسمها ماد توميتو، حسب طبعا وجهة نظري أنها متخصصة في الإنتاج والإدارة الإعلانات المؤثرين أو شيء زي كذا.
لا إحنا ما ندير المؤثرين، إحنا ندير حملات تسويقية على الديجيتال.
حلو.
أي فجزء منها يكون مؤثرين، صحيح.
تسويق، حملات تسويقية رقمية.
رقمية
بشكل، سواء كان لها علاقة بمؤثرين أو
مؤثرين غير مؤثرين، بل الجزء كبير عندنا غير مؤثرين حتى. أي. يعني نشتغل على استراتيجية التسويق، كيف حضورك في السوشيال ميديا.
أنت الرئيس التنفيذي للشركة.
أيوة كلمة الدغدغة هذه.
لا أو المدير العام.
مدري.
كل شركة يسمونه.
أيوة طبعًا أنا ما أسست لحالي، إحنا أربع شركة. أسسناها وأنا واحد من الكوفاوندرز.
كلكم كنت في تسعة لأربعة قبل ولا؟
ما عدا أحد الشركاء تعرفنا عليه لاحقا يعني، بس بعد التاسع لأربعة، بس هي الثلاثة كنا نفس الفريق اللي كنا نشتغل التاسع لأربعة.
تمام. أنت بديت من بدري، أنا بركز على الموضوع الانتقال من اليوتيوب إلى الشركة هذه. بديت من بدري، وأفترض أنه يعني بديت مبلغ الإعلانات سابقا كانت جيدة المفروض.
أول سنة لا طبعا ما كان في شيء، بس بعدين من بدأ يصير فيه إعلانات ومن بدأ المعلنين يعني بدأوا يستوعبون الموضوع جيد، على مستوى أنك يعني تنتج برنامج، عندك وظيفتك اليومية، عندك دخلك، هذا دخل إضافي، إيه جيد، يغطي طبعا مصاريف الإنتاج وزيادة، لكن ما هو بزنس.
ودائما قلت أنه مخطط موضوع الانتقال، وش خلاك تقول أنا بترك الشهرة، بترك الفلوس السهلة نسبيا مقارنة في إدارة شركة؟ طبعا كده أنت عارف
جدا أسهل.
لاحظت الفرق.
جدا أسهل.
قلت بترك الشيء هذا، الشيء اللي أصلا تشوف أنت ناس كثير يسعون للآن، بتركه وبتوجه للشركة. هل أنت مثلا غير مؤمن في اليوتيوب، أو أنه أصلا تفاجأت في النجاح هذا، ولا وش خلاك تنتقل من هنا لهنا؟
نجاح التاسع لربع ما كان أصلاً مخطط إنه يكون كذا، ولكن ندري إنه الموضوع بيصير فيه فلوس وفيه إعلانات وفيه يعني مصدر دخل. أنا كل التيم كانوا موظفين، أنا كنت موظف فول تايم، طارق يعني كلنا كنا موظفين، أو على الأقل عندنا مصدر دخل غير اليوتيوب. الانتقال كان مو بني عدم إيمان باليوتيوب، بالعكس إحنا انتقلنا إلى ديجيتال، لازلنا نشتغل في بس وراء الكواليس لنا. قد ما أنه بالنسبة لي هذا أكثر استقرار، أكثر صح في البداية ما يكون أكثر استقرار، لكنه هذا على المدى الطويل أنا قاعد أسس عمل، قاعد أسس شركة. إحنا بدأنا بشركة عدد موظفينها 4، اليوم إحنا فوق 20، فهذا شيء قاعد ينمو، هذا شيء لك يعني باقي، صحيح ما في شهرة، ما في ظهور زي
ما تحسه أثر عليك نفسياً؟
لا بالعكس، أنا إلى الآن استفيد من التاسع الأربع في التسويق. أحيانا الشركة لما نروح نقابل عميل يطلع معجب بالتاسع الأربع، يسهل كثير يعني. أسهل كثير. لكن
ما يصورونك ذاك الشخص اللي كان يضحكنا يعني كذا، تعرف اللي يسطحونك.
لا شوف، التاسع الأربع كان في ميزة صراحة، أنا مدح شغلنا الحين، بس كان في ميزة في شوي عمق، ما كان برنامج سطحي صراحة. وأغلب الناس اللي أنا مرة فخور معجبين تاسع الأربع، أغلبهم نوعيين بشكل كبير جدا، ناس عندهم يعني عندهم عمق شوي، وهذا اللي يخليهم أصلا. طبعا ما أعتقد أن برامج ثانية، كل برنامج له طريقته، له هدفه بالشكل صحيح. فيمكن إحنا كنا محظوظين أن البرنامج جاء على الشريحة اللي أصلا إحنا نستهدفها أساسا.
بس خلنا نرجع نركز على موضوع التحول من المجال، خلنا نقول برامج اليوتيوب إلى الشركة هذه. وش اللي بدأ الفكرة، خاصة أنكم أنتم قلت لي ثلاثة من الشركة أصلا من التاسع لأربع،
صحيح.
وش اللي خلاكم تقولون تدرون ليش ما نسوي شركة متخصصة في التسويق الرقمي؟
والله كون صادق ما أدري وش كانت البداية بالضبط. لا فعلا ما أدري كذا، ما في ذيك اللحظة الخرافية اللي أحكي الناس إنه والله في يوم كنا جالسين وما ما عندنا جراج كنا نشتغل فيه، ما في شيء. لكن كان يعني هو شيء متطور ينمو يعني طول الوقت. يعني لما بدينا التاسع الربع كان الحلم انه والله التاسع الربع يوم صار انه سوي برنامج اليوتيوب وقناه اليوتيوب فيها برامج وكذا. طارق حسيني هو اللي كان عنده الفيجن هذا حق البرامج اليوتيوب وكذا، واشوفها كانت لا زالت سابقه لوقتها يمكن حتى شوي كانت. لما اشتغلنا صار في اعلانات، واصلا انا جاي من خلفيه ميديا واعلام، طارق من خلفيه اعلام، حازم ايضا من خلفيه اعلام، فكلنا خلفياتنا متشابهة من ناحية الإعلام التسويق إلى حد ما. فجات فرص إنه والله وبدأت تطلع شركات من هذا النوع. يعني إحنا ما يمكن كان لنا خلنا نقول نوعا ما ريادة في اليوتيوب، لكن في عالم التسويق وكذا شركات موجودة من زمان قبلنا.
الحين تقولون خلفيات إعلام، مش تقصد فيها كدراسة ولا كخبرة؟
لا كخبرة مهنية.
أنا وش اشتغلت فيه؟
أنا اشتغلت مع جريدة الوطن فترة متعاون، اشتغلت مع جريدة الرياض بعدها، وبعدين انتقلت إلى فترة بسيطة جدا روتانا، بعدين ام بي سي 4 سنوات، وبعد ام بي سي طبعا ام بي سي والعربية كنت اشتغل هي نفس المجموعة. ثم انتقلت إلى روتانا كمذيع، فكل هذه السنوات هي سنوات خبرة، صرت يعني فاهم جو الانتاج وإلى حد ما اتقاطع مع الإعلانات، مع التسويق، مع انت في النهاية يعني ما هم مجالين مختلفين بس في بينهم تقاطع كبير جدا.
نقدر نقول تسعة على ربع هو اللي قال لي وراك ان المجال هذا فيه شغل وفيه فلوس،
هو اللي اعطانا المؤشر. كانت التجربه، خلينا نسمي سنوات التجربه، كانت التاسع على ربع. هل نقدر نبيع اعلانات في التاسع على ربع؟ كنا نقعد مع معلنين نتفاوض، نسوي عروض اسعار، نشوف. هذه كلها كانت تعطيك مؤشرات انه هل هذه منطقه انترست عندك ولا لا، منطقه اهتمام ولا لا، هل منطقه ممكن تعطي فيها ولا لا. ما تعطيك الخبره الكافيه بالتاكيد، بس تعطيك على الأقل جرب نفسك تكتشف أنت هذا المجال صح ولا لا، وأعتقد أنه كان صح.
والشركة قلت لي أربعة
أنا.
أنت حازم الجريان،
طارق حسيني، وألب منصور، وأنا.
وأدوار كل واحد وش؟
أدوار كل واحد.
يعني كيف البداية قلتوا يا جماعة؟
أي.
هل يعني كونتوا شراكة لأنكم تعرف اللي جالسين في واحد مثلاً ما قدرت تتصرفون أو إنه كان في أدوار يعني أو قيمة مضافة من كل واحد فيكم؟
فريق تاسع الأربع كان في بيننا تناغم معين. الدخيل صحة العبارة هو كان وائل، لكن الجميل في الموضوع أن وائل اندمج بشكل سريع جدا.
كيف اندمج أصلا؟ وش اللي يربطه فيكم؟
تعرفت أنا على وائل عن طريق أحد الأصدقاء المشتركين، وصار فيه اهتمام. وائل مخرج صانع أفلام، فأصلا حتى اهتمام وائل قريب من اهتماماتنا، وعنده فيلم رهيب على اليوتيوب شوفه مزمرجي كاسيرو داعي في الموثائقي هو. فكان في تقاطع في الاهتمامات، وائل عنده شركة محتوى أصلا خاصة فيه، فاللي صار أنه جمعنا الخبرتين،
ينتج يعني أفلام
لا محتوى كتابي كبي رايتنج. فوائل عنده خبرة تأسيس البزنس قبلنا، وإحنا دخلنا بأيضا بخبراتنا. التوزيع الأدوار جاء عفوي، يعني من عملنا في التاسع الأربع كانت الأدوار شبه موزعة أصلا. حازم ماسك الكونتنت، طارق ماسك البزنس ديفلوبمنت الإعلانات وهذا، وأنا كنت يعني شبه يعني أدير العملية. فتحول هذا التوزيع تحول إلى ما تمين.
يعني ما اختلفتوا من يمسك إيش؟
لا، في شيء لطيف جدا في الشراكة. أنا أسمع دائما قصص حزينة عن الشراكات. أعتقد عندنا نموذج جميل يعني.
ليش؟
ما أدري ليش يعني كسبب كذا.
سؤال ويحق لك دعم تحفظ بعد ما يجاب له. توزيع متساوي بداية أو لا ما نشوف أو حسب الأدوار.
طبعا شوف في توزيع، وعلى ما أقول أنا إحنا متناغمين، وترى هذا رأيي، يمكن الشركة الباقيين ما شايفين شيء ثاني. لكن التوزيع الحصص، أنا بقول لك القاعدة اللي أخذناها وبتحفظ عليها شو حصصنا، بس بقول لك
لا ما أبغى أعرف بالضبط الحصص، بس كيف.
وهنا شغلة
بدكم مواجدين صراحة،
أربعة
يعني نادر ألقى شركة صحيح. تبدأ بأربعة، أوكي ممكن مع الوقت يصير
صح نسبيا نعتبر كثير، عادة شركين عادة. توزيع الحصص، احنا يمكن واحده من افضل الاشياء اللي سويناها في تجربه الشراكه، انه اول شخص تعاقدنا معاه كان محامي ومحاسب، يعني محامي ثم مدير مالي.
قبل ما نسوي اي شيء
اول واحد كان محامي، طبعا تعاقدنا معهم على نظام فريلانس انه مو موظفين يعني.
فبديتوا انتم كشركه مو كمؤسسه؟
لا، بدينا كشركه من ديوان. من اليوم الاول بدينا كشركه.
كان عندك خبره اداره شركات قبل؟
لا طبعا، وتعلمت اشياء كثير مع المحامي ثم مع المدير المالي. جبنا تعاملنا أيضا مع مدير مالي على بنفس الطريقة، وهذه ينفع أنصح في البرنامج ولا ينفع أنصح؟ أنا ما أنصح، قاعد أسوي هالشركة عشان أنصح. لا، واحدة من الأشياء اللي أنا أشوف من تجربتي على الأقل أنها مهمة جدا، اللي هي المحاسبة والقوانين.
هتستغرب كمية الشركات اللي ما عندهم محاسب وهم لهم مثلا 3 سنين
فعلا. وتفاجأت انه في شركات حتى حجمها وصل الى متوسط، يعني عدت مرحله انها صغيره صارت شركه متوسطه، ولا زال الى الان ما عنده مدير مالي،
محلات عنده فروع ولا عنده محاسب. اللي طب شلون تعرف فلوس؟
ممكن يكون عنده محاسب بس ما يكون عنده مدير مالي، اللي هو وظيفه مختلفه تماما. مدير مالي اللي هو الشخص اللي يحط لك الرؤيه الماليه للشركه، الكاش، يدير الكاش فلو.
بس المحاسب هو الاساس، يعني
اذا المحاسب هو الاساس، بس هو المحاسب يفترض انه هي يصحح لي عاد مدير مالي حقنا. انا الحين قاعد الخص تجربتي مع انت عندك المحاسب اللي يسوي القيود اليوميه، كم بعنا اليوم، ايش
علينا، يطلع
التقارير الماليه بس. لكن في ليفل اعلى اللي هو التحليل، انت وين رايح،
الكلاسيكال زي الفوركاستنج ولا
التحليل، ايش نبغى نحط، ايش الجولز حقنا، الاهداف،
الميزانيات
انا او الموازنه اللي هي حق القادمه، موازنه يسمونها. لكن انا لما اجي اقول والله انا ابغى اشتغل 2017، كثير من الشركات او المحلات زي ما ذكرت هو ما يدري، هو يشوف فلوس كثير بس ما يدري كم الالتزامات اللي عليه، ما عنده تحليل، ما عنده قراءه للسوق، وين الحجم حقك قاعد.
هذا من اول يوم
ما سوينا كل هذا، من اول يوم طبعا، بس انه جبنا مدير مالي من اول يوم، تعاقدنا معه بنظام
من اول يوم هو يسوي لك
صحيح. وال يعني كل هذه الاشياء
كثير تحس انك تحمست شوي، يعني اشوف ما ادري اقيس على نفسي، احس يعني بالبدايه محاسب
هو طبعا المحامي جاء اول شيء،
ايه اوكي اكيد بعد كثار
تحتاج جاء وحط، يعني احنا كنا ترى نتكلم عن التوزيع كيف صار.
ايه اوكي،
التوزيع صار بطريقه انه جاء المحامي قال اوكي انت ايش دورك، انت ايش دورك فيسمونها الاوزان، كل واحد تقيم دور اللي
بناء على راي المحامي.
لا المحامي، وكان في استشارات من اشخاص يشتغلون في الفاينانس وفي المجال المالي بشكل.
هل طولتوا الى ما اقتنعتوا بالاوزان؟
لا كان في قناعه سريعه. بقول هنا شيء يمكن ولا هو غلط ايضا، جينا بعد 3 سنوات اعدنا تقييم الموضوع بصدر رحب وبنفسيه منفتحه تماما وبصراحه وشفافيه عاليه.
ففي احد تنازل وفي احد كسب وفي احد
اعدنا تقييمها، خلينا نقول
اوكي
اعدنا تقييمها. 3 سنوات عرفنا كل واحد عرف وش دوره، كل واحد عرف وش الاداء حقه للشركه، فصار
في لانه تتغير مع الوقت، يعني
تغير مع الوقت ولا هو بغلط اعاده التقييم. لكن الى ان احيانا بعض الشركات يقضي عليها فكره انه ما في مصارحه كافيه ولا في استحضار لي فني. انت تبغى محامي صحيح، بس اذا ما في سلامه نيه وثقه دائما معك،
وهو هذه المشكله. تشوف في شركات تفشل لانه مثلا خلينا نقول في شريك يملك مثلا 50% في حاله
ثاني شركين،
كيف
اي اسلم،
لا الثاني قاعد يقول ليش هذا مو قاعد يشتغل، والثاني يدري انه مو قاعد يشتغل بس يقول ما معطيك شيء من نسبتي زياده،
صحيح
يعني ما تنزل لك عن اي شيء، فالشركه تطيح بسبه الموضوع،
اي فيصير 50% ما تسوى ولا شيء،
اي لانه هذاك الثاني 50% الثاني ما يبغى يشتغل
صحيح. ويجي توزيع الادوار ايضا، يعني احنا 4 شركاء، توزيع الأدوار كان واضح من اليوم الأول. لما إحنا طبعا نجتمع بشكل دوري، في نقطة مهمة جدا في الشركة ساعدتنا كثير، توزيع الأدوار كشركة له يعني قيمته الأساسية، قيمتك أنت كشريك في اجتماعات الشركة فقط. خلصنا اجتماع الشركة وقعنا على المحضر حق الشركة، ترجع موظف الشركة.
هذه نقطة صار يخلطون في يعني بينها ناس كثير جدا،
لأن في مجلس الشركة خذ راحتك، انتقد أدائي كمدير إلى أن تقول بس تعال قولي أنت ما تصلح ولا بريال المدير. ممتاز، أنت شريك وحق، أنت تملك في هذه الشركة. بس وقت ما توافق على أنه فلان الفلاني هو يصير مدير الشركة، هو اللي يأخذ القرارات، هو اللي يحط الفيجن، إذا أنت عنصر مساعد لتحقيق هذه الرؤية،
صحيح
ما أنت بشريك الآن.
هذه تستغرب كمية الناس اللي مو فاهمينها، يعتقد كونه شريك أنه لازم يكون له قرار في الشركة،
صحيح ما في كل شيء،
أي بالضبط
أنت لك قرار، لك رأي،
أي بس مو يوميا، يعني مو بالعمل اليومي أنك بالضبط تتحكم فيه. هم يعتقدون كذا أنه
أصلا كنت واحد من المحاسبين اللي قبلناهم كان يشتكي من سالفة أنه ما يحب يشتغل عند شركة فيها شركاء موجودين يداومون كل يوم، لأن يقول كل واحد يجيني يعطيني أوامر مختلفة عن الثاني.
إيه ويقول شركتي.
هي شركتك ما في شك، بس يعني وترى هذا على ليفل الشركات الكبيرة، أنت الحين بتكلم على المراعي مثلاً، عادي نقول أسماء شركات، شركة كبيرة، مكتبة جرير، أي شركة. الشركة الأساسيين ما يتدخلون في الشغل اليومي، هم يجون في نهاية السنة وإحنا نحاول نقتبس هذا النموذج، صح إن شركة صغيرة بس نحاول نقتبس نموذج صح ينطبق على الكل. تجي أنت في نهاية السنة كشريك، كعضو مجلس إدارة، ممثل بشخصك او واحد ثاني يجي يمثلك، وتقول رايك وتنتقد اداء السي او وتنتقد الميزانيه وتقول الارباح هذين ما يراضي عنها. لكن في اللحظه اللي ينتهي اجتماع مجلس اداره بموافقه الكل او الاغلبيه، انتهى صوتك هنا، يوقف. انتظر الموعد الاجتماع القادم وسجل انتقاداتك الى الاجتماع الجاي. فهذه نقطه فادتنا كثير، انه كان في وعي جيد من الشركاء كلهم بالادوار.
استوفقت اجل على كذا،
الحمد لله،
ما شاء الله، يعني كثير. الله يديم الموضوع
ان شاء الله، اخاف يسمعون هذا وبعدين
اوكي. اي لا
لا يعني لاحظت حتى الانسجام بينكم، لاحظت بما أن نشتغل معكم حنا بعض المشاريع، فلاحظت
سعيدين احنا بالتعاون معك.
الله يشرفني. واضح البودكاست تضبط نفسك تضبط بعض صايرين. فلاحظت في انسجام يمتد الى التاسع لربع، فكان شيء جيد. تقول لي انت الان التسويق الرقمي وش النشاطات؟
احنا عندنا ثلاث مسارات، مسارين رئيسيين ومسار داعم سبورت. المسار الرئيسي الاول هو التسويق.
احنا وش اللي بديت فيه؟
طبعا هذه واحده من الاشياء. بدينا الشركه احنا كبرودكشن انتاج. الانتاج انا تحول لخدمه مسانده تماما وتحول نشاط الشركه.
بس البدايه
انتاج وتسويق بدينا مع بعض. بس أوكي. الانتاج هم مش شوي، وكان الانتاج هو اللي ماخذ الحصه الاغلبيه من اهتمام. اكتشفنا مع من السنة الأولى أصلاً بين معانا إنه الإنتاج ما هو مجال سهل بالنسبة لنا. تعبوا كثير.
الصغر حجم الشركة ولا القلة
الصناعة كلها شوي فيها مشاكل في السعودية، وعشان تقدم منتج جيد يعني واجهتنا تحديات، فضلنا إنه نروح على طريق ثاني. فأعدنا هيكلة الشركة من السنة الثانية بشكل كامل.
أول عميل كان للإنتاج أو للتسويق الرقمي؟
أول عميل كان الإنتاج.
كيف جبته؟
علاقات شخصيه. كان احد الاصدقاء كان عنده مشروع وصادف انه احنا تونا بنبدا، واخذنا المشروع على طول.
فكيف اقنعته بما انه ما عندك ولا شيء؟
هو لانه علاقه شخصيه. يعرفنا بشكل شخصي، فكان في ثقه وعارف احنا، وكان يعني في جزء منه ريسك ايضا. يعني هو اخذ ريسك واحنا اخذنا ريسك. يعني احنا اخذنا ريسك انه ممكن حتى المشروع ممكن ما ننجح فيه ويكون بدايه متعثره،
مخاطره من طرفين.
اي بس نجحنا. بس
التسعيره بناء على ايش؟
كيف نسعر ولا
لا؟ كيف بديت سعر؟
سعرناها بناء، وهذا المشياء اللي نتعلمناها يعني شوي بس ترى وجود محاسب ومدير مالي يساعدك يفهمك هذه الأشياء كلها موجودة من قبل. يمكن هذه واحدة من الأشياء اللي بعض رياديين الأعمال أو أصحاب البزنس يعتقد أنه هو مضطر أن يخترع كل شيء. ما تحتاج، ترى موجود. المحاسبين يعرفون كيف.
قصدك أنك تبني التكلفة بناء على تكاليف التشغيل مثلا؟
تكاليف التشغيل الأوفرهيد اللي هي تكاليف في تكاليف وجودك أنت كمنشأة.
بس أنت ممكن تكون صارف كثير أصلاً، فقاعد ترفع قيمة خدماتك.
لا، أنت صارفه كثير. هذه أصول، هذا موضوع ثاني.
لا لا لا، لا أنا أتكلم على سبيل المثال. أنت موظف مثلاً 20 خمس مصورين مثلاً،
صحيح،
وأنت ما تحتاجهم أصلاً، بس قاعد تحسب كلفتهم وبالتالي ترتفع قيمة الخدمة عندك.
صح. بس هنا واحدة من الأشياء اللي أيضاً تعلمتها من المدير المالي عندنا، أنه كيف تجي تحسب التسعير. كم تحسب كم ساعة هذا قاعد يشتغل، كم الأوفرهيد حقه، اللي هو الأوفرهيد اللي هو المصاريف الغير مباشرة، بمعنى المكان اللي انت قاعد فيه، الإيجار، الفواتير، وجودك انت كشركة كم يكلفك. ثم تحسب كم ساعة راح يشتغل على الموضوع. انا ما اقدر ادفع العميل قيمة ساعات انا فشلت في بيعها. انا مثلا لما زي ما انت قلت، انا عندي مصورين، خمس مصورين. كل مصور يشتغل لي في الشهر لنفترض 200 ساعة. هذا الطاقة الاستيعابية حقته 200 ساعة. اذا انا طبعا هذه حسبة الآن بسيطة مبدئية، يعني أنا أقسم قيمة الراتب المصور مع الأوفر هيد حق الشركة كامل مع هامش الربح اللي أنا أستهدفه وأقسمها
على أستهدفه كنسبة.
كنسبة. طبعا هامش الربح هذا متغير، أنت تبغى هامش ربح يعتمد على السوق، يعتمد على جودة شغلك، يعتمد على زحمة الكلاينتس عندك، يعتمد على منافسينك كما سألت،
على كمية الهياط حقت،
كمية الهياط، كيف تقدر تقنع عملائك. في ناس بيحط هامش ربح 100%، في ناس يحطها 20%، 25%، 30%، كل واحد يعني هو
يعتمد كيف تقدم نفسك.
هنا مساحة تاريخي. هنا مساحة الحرية حقتك. في ناس أول سنة سنتين يقول لك أنا بحط هامش ربح صفر، أنا بشتغل بالتكلفة، أبغى أثبت اسمي، أبغى أحط الشركة. وفي ناس لا، يدخل من أول سنة يقول أنا أبغى أحط ستاندر عالي.
أنت هامش ربح من البداية؟
احنا الحمد لله ربحنا من اول سنه.
لا لا، قصدي حاط لك في مشاريعك او التسعيره حقتك حاسب هامش ربح.
اي نحسب هامش ربح، بس طبعا يتفاوت هامش ربح اللي انت بتخرب علينا العملاء الحين. هامش ربح اللي يعطيه
بدون نسب عادي
العميل اكس يختلف عن اللي يعطيه العميل واي، يختلف علاقتي بالعميل، حجم العمل اللي يشتغلوا معي طول السنه. كلها عوامل تفرق. العميل اللي يشتغل معي، العميل اللي انا حريص اني اضيف اسمه في البروفايل حق الشركه، انا ممكن اتنازل عن يعني نسبه هائله من هامش ربح عندي مقابل اني احط اللوجو حقه في البروفايل. يعني
انه يسحب ناس ثانيين.
لما تشتغل مع بعض العملاء سواء المؤثرين في الصناعات حقتهم والمجالات، او عميل حكومي مميز جدا، او عميل يعني، وكلنا نسوي هذا الشيء. انت يعني حتى في حياتنا اليوميه الاعتياديه.
اي لا اكيد اكيد انك تحاول تكسب واحد، تحاول تحسس انه ما ادري، يمكن هذا وجهه نظره شخصيه عندنا في الشغل، تحاول تحسس انه كسب اكثر مصرف.
صح.
فبالتالي يرجع لك اكثر من مره،
يرجع لك اكثر مره. وبعض العملاء اذا انت كسبته حتى لو بهامش ربح منخفض جدا، هو اصلا يعني يجيب لك عملاء ثانيين. النتورك حقه يعني جيد، وعنده علاقات ممتازه وكلمته مؤثره. والان احنا الان صرنا جزء جيد من عملائنا الآن يجونا بناء على توصية عملاء آخرين، وهذا طبعا شيء مرة
بالبداية احتاجت أنك تسوق لنفسك على أساس تقدر توصل عملاء أكثر، واعتمدت على يعني خلينا نقول النصائح العملاء البعض أنهم ترى هذول كويسين يشتغلوا معهم،
يعني مزيج من هذا وهذا. أنت في النهاية ما تقدر يعني فكرة العميل اللي يوصي عميل،
أنت الوقت اللي بديت فيه ترى التسويق الرقمي ما كان شيء يعني
صح، ما كان شيء خرافي مرة.
كيف تقنع العميل بقيمة شيء ما هو يعني؟
والله شوف هنا احنا نعتمد على شيئين مع الوقت تطوره بشكل كبير عندنا. نعتمد على النتورك الشخصي، العلاقات الشخصية بشكل رئيسي. طارق ما شاء الله عليه عنده علاقات مرة ممتازة وكثيرة، وهو مدير التطوير الأعمال عندنا، فبالتالي يعني قاعد يجيب كثير. الجانب الثاني اللي هو جانب الإبهار بتقديم الخدمة اللي انت قاعد تقدمها. احنا نبيع، انا ألخص كل اللي نبيعه وخلك من انه انتاج ولا تسويق ولا غير، احنا نبيع تجربة للعميل. اذا التجربة هذه صح من اول لحظة يجي، يعني انت كونك العميل وافق يجلس معك نص ساعة 10 دقائق ساعة، شكر العميل على هذه النص ساعة او الساعة انك تقدم شيء يسوى الوقت اللي هو اعطاك اياه من اول لحظة، ولا ضيعت وقتك وضيعت.
ايش معنى هالشيء؟
معنى هذا الشيء انه لما اجي الطريقه اللي اقدم فيها خدماتي، الطريقه اللي يعني، ومع الوقت تبدا انت تتلمس وش احتياجات العميل هذا، عن العميل هذا ايش الاشياء اللي اعرضها عليه بتثير اهتمامه اكثر منها. يعني احنا لما نروح للعميل
شكلك برضو يهم
الشكل،
هذه يمكن تحسها غريبه بس في ناس يروحون للعملاء باشكال
جدا
خاصه ربعنا يعني اي لا هم حلق وحالته حاله، او يجيك واحدك اليوم جاء جبته انا العميل، انا كنت يعني وسيط بينهم وبعرفه العميل هذا جاني يثوب به شركة كبيرة أو خلنا نقول من الشركات الصغيرة تعتبر يعني نسبياً كبيرة، ثوب مبهذل بشعر مزيت وناط على أساس أنه يعني خدماتنا جيدة بتفرض نفسه اللي لا معليش
لا مو صحيح أبداً مو صحيح. أتفق معك تماماً، الشكل، الجاهزية البرزنتيشنز اللي أنت بتقدمها، التدريب عليها. يعني أحيانا واحدة من الأشياء اللي هنا في الشركة نحاول أنه نسويها بشكل كبير، يا أخي سوي بروفة على العرض حقك. ليش أنت واثق مرة بتروح العميل
تحاول تخليه يبيع عليك قبل ما يروح يبيع العميل؟
أي نسويها هذا كثير اليوم، الشباب كانوا مسويهم
عندنا
بكرة صباح بروفة ونحسن ونعطي فيدباك، لا هذه ما هم مدخل جيد للبداية، هذا الذاكر سوي لهم ورك حقك، هذا باختصار. يعني أتفق معك 100% في النقطة هذه، سوي لهم ورك حقك، تعال جاهز
سوي برزنتيشن خاص فيه أو عرض خاص في العميل يقدر
حسب طبعا حجم العميل أنت وحسب هدف الاجتماع. إذا أنت رايح عارف وش الخدمة اللي يبغاها إيه، فسوي له برزنتيشن.
أنا قصدي مثلا العميل يهم، وخلنا نعطي على سبيل المثال يبغى يكسب عملاء جدد، تحاول تضغط على النقطة هذه شوي في العرض.
في شيء
اللي يبغى ينشر البراند حقه أو يبغى يتفوق على أحد ثاني
صح
ممكن
جدا. في شيء إحنا نسويه زي ما ذكرت أنت في النقطة الثانية تمام، بعض العملاء الكبار اللي يعيشون مود المنافسة، واحدة من مداخلهم الرئيسية إنك أنت توريهم منافسين وش قاعدين يسوون، وحنا وش ممكن نسوي لك عشان عشان تصير أفضل منهم، عشان مو بإنك أنت طبعا هي تركي المنطقة هذه شوي، أنت ما تبغى تقول له أنت أسوأ منافسينك، بس تبغى هذه نقطة تثير العميل يعني تثيره من ناحية التجارية لكن فأي فإنك تعرف عميلك، تعرف وش الخدمات اللي تهمه، وتعرف مين أنت رايح تقابل مين، هذا وش منصبه في الشركة، وش مداخله،
يفرق معك في المنصب،
يفرق معاي انه الى اي درجه انا اتكلم. يعني مثلا لما انا اروح اقابل واحد صانع قرار، فبالتالي انت تركز على تضخم الارباح عندهم، على تحقيق التارجت، على هذه الاشياء اللي تهم صانع قرار.
هل توعدوا يعني بزياده مثلا بتحقيق النتائج هذه
حسب ايش يحتاج؟
يعني مو مضمون شغله
اي ما هم لا ما هم مضمون اني انا اوعد بزياده النتائج، لان زياده النتائج الماليه مره معقده ولها علاقه باشياء كثير مو بحنا طرف منها.
لا اقصد مو نتائج ماليه، خلينا نقول نتائج او خلينا نقول اهداف الحمله. احيانا تقدم شغل عظيم لكن لاسباب خارجه عن ارادتك ما تحقق الاهداف.
حسب ايش الاهداف؟ احنا يفترض انه نحقق الاهداف، ولا صارت فلوس العميل راحت في الهواء اذا انا ما حققت الاهداف. وغير مقبول اني اجي اقول والله احنا سوينا اللي علينا وعاد ايش نسوي، شكرا الله اجل انا ليش معطيك فلوسي. لكن لو
ايش تسوي اذا كنا حصلت قبل
تصير، بس معانا والله مو كثير مره تصير لنا، بالعكس في كثير من الاحيان احنا نتجاوز.
انا قصدي مو مشكله في شغلكم يعني قصدي انك تسويه بس تكتشف انه مثلا توقيت ما كان مو بتوقيت هذا برضه من صميم شغلكم. تكتشف انه مثلا خلينا نعطي مثال شاطح جدا، العميل ما سوى بحث كافي عن المنتج حقه، واكتشفت انت من خلال محاوله تسويقك انه الناس ما يتقبلونه اصلا.
طيب شوف في شغلات احنا اذا كان الخطا من عندنا وهذه سويناها يعني مرات قليله الحمد لله، لانه ما تكون اخطاء من عندنا دائما، بس في المرات اللي يكون الخطا من عندنا نتحمل احنا ونروح الاكسترا مايل الاضافيه مره ونعوض العميل بشيء، ويعني انه والله معليش هذه الحمله كان مفترض تحقق هذه النتيجة ما حققت لك عندنا حملة ثانية مقابلها تماما ونتحملها احنا بالكامل. إذا كانت المشكلة عند العميل هنا نرجع للإعداد المسبق. يعني أنا في النهاية لما أجي أروح للعميل أحد العملاء عندنا شركة من شركات الجوالات مو بالاتصالات الجوالات الأجهزة قبل ما إحنا نأخذ نقبل الحملة وقبل يعني في كويستشنير نروح للعميل في استبيان عبينا هذه المعلومات مين الشريحة المستهدفة عندك كم سعر الجهاز وش ليش تعتقد إنك أميز من منافسينك وش النقاط البيع الأساسية اللي عندك ونتأكد منها في السوشيال ميديا قد ما نقدر. أحيانا مو دائما يعني عندك إحصائيات دقيقة
بس كيف تستخدم الشبكات الاجتماعية للموضوع ده؟
نستخدمها طبعا أنت عندك آلية البحث العادية إنك تدور وتسوي تحليل يدوي يعني هذا اللي إحنا قاعدين نتطور فيه وفي طبعا أشياء آلية بحتة مواقع تساعدك في
خدمات
تساعدك في إنك أنت مثلا عدد مرات البحث الناس عن هذه الكلمة الجهاز أو هذه العلامة التجارية إلى أي درجة هم وش تعليقاتهم عنها دائما هل هي بوزيتيف نيجاتيف فترجع العميل وتصير لنا كثير نرجع العميل نقول له ترى في نيجاتيف فيدباك عنك قبل ما نبدأ فحنا نقترح انك لا تاخذ هذا الاتجاه خلنا ناخذ هذا الاتجاه اخف الضغط اللي بيجي عليك بعدين الفيدباك بيكون افضل لو اخذنا هذه الناحيه. فدورنا اصلا مو بدورنا احنا وش اللي يفرقنا عن بعض الشركات الموجوده منافسه وكذا الجزئيه اللي احنا نقدمها هي جزئيه انك انت انا اقدم لك حل متكامل مبني على فلسفة معينة ما هو مجرد أنا أي واحد يقدر يتواصل مع مؤثرين ويخليهم يعلنون عن المنتج حقه وفي حملات كثير فاشلة صارت وحملات كثير ناجحة بس دوري مو بس أسوي حملة ناجحة هذا دور جيد دوري أحقق لك أفضل ريتيرن أوف إنفستمنت على المبلغ اللي انت
العائد الاستثمار
العائد الاستثماري على المبلغ اللي انت إذا أنا ما حققت لك أفضل عائد يعني بمعنى أنت عندك 100,000 ميزانية تسويق تقدر تعلم فيها والنتيجة تصير مثلاً 50% ممتاز نتيجة جيدة ونجحت ما انت سلبي
بس هي مخاطرة في مخاطرة لما توعدوا ب
لا انا ما نوعد ب
هل تبين له المخاطر ان ترى احتمال انه ما تلقم ولا في احتمال انه ما تضبط
يعني ارجع مرة ثانية لحياكة التجربة نفسها
وانا عشان كذا مركز عليها انه هل انت تدخل بدا يعني كذا بشكل واثق جدا انك تحقق نتائج ولا تقول شوف ترى خطتنا رائعة لكن احتمال ترى انه 1-2-3 يصيرون
في نقطة من لقاءات كثير خلال 5 سنوات هذه أنا قابلت يعني حضرت اجتماعات مع عملاء أقدر أقول بالمئات يمكن في شيء إذا في شيء رئيسي أنا صرت مقتنع فيه 100% أن أغلب العملاء 90% إلا إذا واحد عنده مشكلة يعني 90% يقدرون الصراحة الكاملة بالذات أنه إحنا في مجال يعني مشحون بالبلف يعني الوكالات الإعلانية الموجودة شوهت المجال كثير من ناحية أنه يعني في نوع من أنه أنا أبيعك أشياء ما راح تصير لاحقا وأنه أنا ألف راسك حول أشياء معينة وأبيعك أشياء
يسوي لهم غسيل مخ في العرض
لما نجي نجلس إحنا مع العملاء ونتكلم مع يعني واحدة من الأشياء اللي في البداية كنا نسويها بتخوف والآن صرنا نسويها بجرأة كاملة أنه أنا أجي أعطي العميل عيوبه أنا دوري كناصح كمستشار يعني إحنا مستشارين بس دورنا كمنفذين لاستراتيجيتك التسويقية إنه ترى نقول لك ترى علامتك التجارية غير محبوبة الناس ما تحبها ترى ليش أنا أقول هذه الجملة عشان بعدين أقول لك وهذا الحل إنك تقدم المشكلة بس للعميل هذا شيء أي أحد يقدر يسويه أي واحد ذكي يقدر يسويه إنك تقدم المشكلة وتقترح له الحل هذا الشيء العظيم جدا هذا الشيء اللي يخلي العميل فعلا تعال عطني وترى حتى هذه مو بس العملاء حتى المدراء كثير من الموظفين مثلا يروح يشتكي المدير ويقول له يا أخي هذا النظام مو بجيد هل تقترح حل ولا بس قاعد تشتكي ترى إذا بس قاعد تشتكي هذا
ما نستفيد شيء
سلبي لا ومنفر بعد فترة أنا ما أبغى أسمع واحد كل شوي يجي يقول لي ترى علامتك التجارية غير جيدة ترى الناس تسب فيك في
تويتر عطني شيء مش
طيب عطني شيء خليني أصير محبوب لا تقول لي بس إنه أنا ماني بجيد يعني فقط فحنا نحاول نقدم دائما الحل لكن يمكن توفقنا إنه أغلب عملائنا علامات تجارية جيدة ومحبوبة وما عندها مشاكل مع الناس
ترفض الشركات اللي طبعا بعد ما كبرت سمعتكم الآن أو كبر عملكم لو جبت
شركه اسم الشركه ترى قلنا اسم الشركه
ماتوميتو كي اسم غريب ليش الطماطه المعصبه
كنا نبغى اسم يعلق وطلعنا اسماء مجموعه اسماء ماتوميتو يعلق ذهنيا والشعار لما الرسم الكاركتر يعلق مره في الذهن شكله كذا رهيب
ونشوفكم كاتبين التاج لاين او ما ادري الشعار حقكم النصي انه ما نبيع كاتشب
وي دونت ميك كاتشب.
اي ف
ما نسوي كاتشب.
هل هذا حطوها بعدين؟
لا مع مع الاسم طلع. السلوغن طلع مع الاسم تماما. في اللحظه اللي طلع الاسم
تخوف او انه بس مجرد شيء
يضحك. لا عاده هو شيء شو يمكن ما يكون صح. بعض الشركات او بعض مبادئ التسويق تقول لازم تكون واضح جدا عن وش الخدمه اللي تقدمها. اسمك لازم يدل على الخدمه، السلوغن لازم يدل على الخدمه. قد يكون صحيح بس احنا ما سوينا يعني. لكن احنا عدد التعليقات اللي جينا من عملاء نعطيهم الكرت ويشوفون الشعار ويشوفون وي دونت ميك كاتشب ويضحكون عليها. هذا الشعور الايجابي الجيد.
حلو. حتى مع الجهات الحكوميه لما تشوف تعطيه كرت.
جانا تعليق من جهه حكوميه شوي قالوا لطيف كرتكم بس يعني هذا اسمكم الرسمي ما نقدر نوقع عقد. ما قالوا ما نقدر بس يعني قالوها كنوع من انه شلون بنوقع معكم عقد اذا هذا. فطبعا اسمنا الرسمي مو مات ميتو.
ايه.
هذا اسم تجاري بس مسجل.
اي انا قريت اسمه الرسمي
اي ما في داعي يا اخي هذه مشكله الاسماء كلها مأخوذة
وغير كلها مأخوذة. وزاره التجاره تجبرك على اسمين يعني ما تقدر لازم كذا الكذا كذا
يعني اذا اللي يبغى يعرف اسمنا الاصلي يجي يتعامل معنا
فلوس. انا اتمنى تقدر قاعد استر عليك. ايش كنا نتكلم عنه قبل الاعلان؟
كنا نتكلم عن الشركة كبرت ف...
ايه لو جاك عميل انت تدري انه غثيث او سمعت انه غثيث ولا تبين لك انه غثيث كيف ترفضه او هل ترفضه اصلا؟
بداية انا 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 اقاوم ثقافة العميل الغثيث ولا العميل اللي ما ينعطى وجه ولا لا. كل عميل هو عميل مقدر
بالضبط. لا لا شو هاي مثاليات هذه؟
لا لا مو مثاليات. اذا صار عميل
انت تسمع انه في عميل أنا... نعرف في السوق وش يصير بالضبط. تسمع عميل يروح عن شركات مثلا تسويق ما يعطيهم الطلبات واضحة أو ما يعطيهم بريف واضح، ما يعطيهم شيء واضح نهائيا وينتظر النتائج، مجرد ما تجيه يشتكي انه ليش ما سويت اللي انا ابغاه.
صح بس هذا تحدي. انت من حقك انك ترفض التعامل معه او تتعامل معه. بس انا اتكلم عن بعد ما يصير عميل. اذا صار عميل عندي فهو عميل مقدر بغض النظر.
لا لا اتكلم كيف اذا ما تبغى تتعامل
أوكي. معه قبل ما ابغى اتعامل معه اقول ما يعني ارفض بادب. في شيء في شيء
مشغولين
ممكن نقول مشغولين، ممكن نقول احنا ما نقدر ما نحقق الخدمه اللي انت تبغاها او ما قليل يعني. رفضنا عملاء بس رفضناهم مش من باب انه غثيث ولا غير مرغوب، من باب انه فعلا احيانا يكون عندي ضغط شوي يعني ما اقدر يعني. انا عارف ان لو اخذت هذه الخدمه ما راح اقدمها بالشكل الصحيح فاعتذر للعميل. لكن احنا نتبع سياسه هنا عدم احراق الجسور ابد. يعني العميل اللي انت رفضه اليوم اذا رفضت بعض الشركات احيانا اذا هم مشغولين مره متخمين بالشغل ما يردون على الايميلات حتى او ما يرد على العميل. وصادفنا احد اكبر العملاء اللي انا نشتغل معهم وصرف معنا مبالغ جيده جاء بناء على لقاء غير واعد على الاطلاق. وحتى يعني يمكن طارق هو كان بطل القصه راح بكميه شكوك ضخمه جدا انه انا قاعد اضيع وقت في هاللقاء. تحول هذا اللقاء الى انه واحد عميل مستمر عندنا واحد من اكثر العملاء اللي يصرفون. فهي احيانا ثقه الواحد في تقييمه المبدئي وانطباعه الاول عن يعني العملاء تودي يعني في جدار يعني.
تمام. وقد تكون الشخص اللي كلمك عنه يمكن هو اصلا كان سيء.
صحيح. وارد انه هو قدم خدمه سيئه، وارد انه العميل تغير، وارد انه فعلا عميل قد يكون متعب
من التجربه هذيك
وقد يكون عميل متعب. لكن انت في النهايه انت تبغى تقدم خدمه يعني. الموازنه هي موازنه تجاريه بحته. هل انا قاعد احقق ارباح تكفي تغطي هذا؟ عندنا عملاء خلينا اسميهم عملاء عندهم تحديات معينه يعني يعطون طلبات اصعب من غيرهم متطلبين او ومن حقهم يكونوا متطلبين في النهايه. لكن في بعض العملاء اسهل من العملاء. في النهاية أنا أحسبها معادلة تجارية بحتة. هل أنا قاعد أحقق هدفي من هذه المعاملة ولا لا؟ إذا أنا أحقق هدفي من هذه المعاملة هذه الحياة. أنا ما أقدر أشترط أن كل العملاء يسوون.
حلو. أنت ذكرت قبل شوي أن كل شيء تحسبه في المدير المالي والأمور هاي تحاول تحسبه. التعويضات كيف تحسبها؟ هل تحسبها مقدما بداية مع الميزانية أنه ترى فيه هذه ميزانية لو جبت العيد معها او انه كذا فجاه يطلع لك صرف يعني يعتبر كوست او صرف عليك غير متوقع لانك مثلا في شيء خارج
حسب طبيعه صار. المشروع احنا نسوي، احنا كنا نتكلم عن وش نشتغل. احنا نشتغل تسويق حملات تسويقيه ونشتغل صناعه محتوى حملات تسويقيه وايفنتس فعاليات. اشتغلنا فعاليات في تطوير الفعاليات وصناعه المحتوى الخاص بها. الجزء اللي يدعم هذول
الخدمات. وش تقصد بتطوير الفعاليات؟
تطوير فعاليات احنا نشتغل على عندك فعاليه أجي أنا أشتغل على صياغة صناعة هذه الفعالية. فعاليات في السعودية ضعيفة، ممتازة تقنيا إلى أبعد درجة، شاشات ضخمة، بروجيكتر ممتاز أو لد شاشة ضخمة جدا، إضاءة، صوت، مسرح، كل شيء رهيب. لكن التجربة نفسها مملة. التجربة اللي انت تروح كحاضر لهذه الفعالية على الأغلب مملة، فيها قابات كثير، فيها فراغات، الامسي يطلع،
انت ما تنفذ الحدث، انت
الجانب التقني صممه. انا اصمم الحدث، الجانب التقني على الشركة اللي تنفذ التقنية هنا افضل مني، لكن انا اجي اقول لا، المذيع الحفل يطلع هنا او مذيع الحفل يطلع بعد هذه، الموسيقى تدخل هنا، انا فعليا اخرج الحفل اكثر.
هل تبيعها الحالة هذه ولا
بيعك خدمة؟ صعب بيعها جدا، مو كثير من الشركات او الجهات تقدر هذا الجانب أو حتى تستوعب أحيانا،
لأنه خفي، يعني ما هو
خفي، وصعب تقنع العميل، صعب تجي تقول له ترى أنت تحتاج هذا، هو شايف، هو يروح يشوف شاشة ضخمة وإضاءة رهيبة،
ما يشوف شغلك فعليا،
في مي وين، طيب وين الدور اللي أنت بتسوي؟ أنا جايب أرهب مذيع في الرياض، محمد الموسى مثلا، لكن فمحمد اشتغلنا معه كثير رهيب. فليش احتاجك؟ تحتاجني لأنه الفيديو لما يدخل، لأن الإنسان اللي يجلس على الكرسي وانت تبغى تعيش وتجربة 90 دقيقة تبغاها من اللحظة الأولى للحظة الأخيرة، أخاذة ما فيها ملل.
هو المشكلة فيها أنه قلت خفي، لأنه اللي يحضر الإيفنت ترتيباتكم كلها ما تبين له،
ما تبين، بس عميلي مو اللي يحضر، عميلي صاحب الفعالية.
اي صاحب الفعالية مو مشكلة، بينبسط أكيد، بس الكلام كيف تبيعه العميل الجديد.
احنا طبعا نكون هنا تراكمي، شيء تراكمي، يعني انا اشتغل مع عملاء وانجح معاهم في تجارب، التجارب هي تاخذ صدى كبير، فاجي اقول شفت الفعاليه الفلانيه، احنا ترى طورنا حق الاستراكشر كامله او البنيه حقت الفعاليه، احنا جبنا المذيع، احنا كتبنا النص حق المذيع، احنا نتدخل في الفعاليات اللي اشتغلناها، نتدخل حتى في كتابه النكت اللي يطلع يقولها المذيع على المسرح.
اوكي،
لان هذه منطقه عندنا فيها ارتجال كبير، الاوسكار
المذيع يطلع يقول سكريبت،
مو حسب نوعية المذيع وجودته، إلى أي درجة هو قادر على أنه يتشرب الأفكار اللي إحنا نقولها، بس إحنا نرسل له سيناريو كامل، سواء كان سكريبتد أو يكون لا خلاص أنت
الطلعة
هذه بتسوي كذا، الطلعة اللي بعدها بتسوي كذا، فيصير فيه بناء معين. الأوسكار مثلا كواحد من أفضل الفعاليات الترفيهية في العالم، 4 ساعات ما تمل أنت تشوف، لأن في فقرات، في هذا اللي يصمم هذا الجدول لأجندة الحفل هو اللي يصنع الفعالية فعليا،
قد يكون مصمم الأغلاط بعد اللي فيها
اللي شفت اختيار مثلا جيمي كيميل لما صار الخطأ وتعليقه السريع البديهة، عندك تختار المذيع الصح، هذه كلها أشياء.
تمام، نرجع الآن، أنا كل شوية تشعب معك، بس نرجع للنشاطات اللي تسوونها، قلت لي إنتاج محتوى،
الفعاليات والتسويق يدعمهم إنتاج محتوى وكتابة، أو إنتاج وكتابة محتوى.
لما تقول يدعمهم يعني ما يدخل فلوس كثيرهم؟
لا، يعني هذه خدمة مساندة، أنا ما أقدم خدمة الإنتاج لحالها إلا نادرا، أقدمها كجزء من فعاليات أو كجزء من التسويق. ونفس الشيء المحتوى عندنا فريق محتوى يكتبون للتسويق ويكتبون للفعاليات.
فالتسويق الرقمي كم يشكل تقريبا من شغلكم؟
ما أقدر أقول، السنة الماضية كان بحدود 50-50، كانت نص نص.
ومن 50 هذه كم يشكل تسويق مع المؤثرين؟ أكره الكلمة هذه على فكرة، بس
ما هو يعني ما عندي والله للنسبة حاليا.
تقريبا يعني خلنا كذا شيء من راسك، هل نقول نصه مثلا تسويق مع المؤثرين؟
احنا نقسم الحملة التسويقية لأجزاء، الجزء الرئيسي اللي احنا نشتغله اللي هو تطوير فكرة الحملة نفسها، وهذا اللي نبيعه احنا فعليا، انا ابيع تطوير فكرة الحملة. تنفيذها يكون عن طريق مؤثرين، يكون عن طريق فيديو تنتجه ذا. النسبة ما اتوه سؤالك،
خلينا نقول نسبة اللي ينصرف على المؤثرين مقابل القنوات،
اتوقع يمكن يوصل 20%.
بس يعني ما هو شيء
من اجمالي اللي احنا،
ما هو شيء مسيطر،
لا من التسويق نفسه ممكن يوصل 45
يعني نص التسويق عندكم مع المؤثرين،
نص ميزانيات التسويق اللي تيجي تروح للمؤثرين،
تنصرف على المؤثرين.
نعم،
تشوف بحكم اطلاعك طبعا على التسعيرات والاشياء الموجوده في السوق، تشوف التسعيرات منطقيه اللي قاعدين المؤثرين يطلبونها مقابل،
والله شوف هذه منطقه فيها جدل كثير، وانا شخصيا انا ترى تقريبا موقف اعلانات من زمان، انا شخصيا عشان اطلع من المعادله هذه. اوكي، لكن أنا زي في أحد يبغى يعلم معي عادي، بس لا، بس الفكرة إنه في طرفين نقيض، في طرف اللي هو ما يبغى المؤثر يدخل ولا ريال، خلاص
ويبغى يسوي محتوى ببلاش،
أي لازم يسوي محتوى ببلاش، ولازم وشهرته هذه كلها ما لها أي قيمة، أنت حقي أنا صنعتك. وفي الطرف الثاني تماما اللي هو abusing، يستغل بشكل مبالغ فيه موضوع الشهرة والإعلانات، وفي اللي في النص، هم الأغلبية في رأيي، هم الأغلبية. الأسعار متفاوتة، في ناس فعلا تستحق المبالغ اللي تاخذها لانه قاعد يعطي شيء جيد، قاعد يعطي مقابل المبلغ اللي هو ياخذه، قاعد يعطي فاليو وقيمه، وفي ناس لا. واحنا بالنسبه لنا ما نشتغل، واحده من نقاط البيع الرئيسيه عندنا، انا مو بشرط اجيب لك المؤثر اللي عنده مليون متابع او عنده حضور ضخم جدا، انا اجيب لك المؤثر اللي ينفع العلامه التجاريه حقتك. فلما يكون عندي مثلا عميل، برجع مثلا جهاز الجوال هذا انت تستهدف مين؟ هذا اول سؤال. كثير من العملاء او العلامات التجاريه تروح مين اكبر اسم يبيع اليوم، والله فلان وعنده فولورز فلان خلني اروح اعلن عنده. طيب يمكن ما ينفع، المتابعين اللي عنده مو هم الشريحه اللي انت تستهدفها، فليش تروح تعلن؟ فانا ابيعك الخبره هذه، هذا رقم واحد. رقم اثنين، انا ادير العلاقه العلامه التجاريه بالمؤثر، فاضمن الجوده حقت المؤثر واتحمل اذا صار في اي خطا. فعندنا اختيار شوي فلتره دقيقه جدا لاختيار المؤثرين، ما نتعامل مع كل احد، نتعامل مع يعني شريحه معينه نثق في جودتها، نثق في مصداقيتها. هذا مره شيء كبير،
مو من النوع اللي يجيب اي شيء بس يلا بعلن عنه.
في مؤثرين حرقوا مصداقيته، مو حرق مصداقيته بنفسه من كثره الاعلانات، من الاعلانات اللي هو ما له علاقه فيها. يعني مؤثر يتكلم طول عمره مثلا في الرياضه، ثم فجاه يجي يعطيك كذا يوم فجاه تلقى تغريده ولا سناب شات عن بنك ولا اقتصاد ولا شيء. ما تجي يعني، انت ما قد تكلمت في الموضوع،
مين ماشي على الخط حقك؟
ماشي ماشي على الخط حقك.
بس كتسعير تشوف ال
يختلفون.
ما جاوبتي
فينا الا لا جاوبت
لا منطقي ولا منطقي؟
اي في ناس منطقي في ناس لا،
مره جواب عائم جدا.
عائم طيب،
لانه انا لاحظ ترى في ناس قبل عنده 100,000 متابع، او خلينا نقول شخصين عندهم 100,000 متابع، واحد حط اعلانه 15,000 وواحد حط اعلانه 3,000.
صح وتواجهنا هذه الشغله. هو طبعا اللي يحكم التسعير في فتره سابقه كان عدد المتابعين، وهذا معيار مره غلط. اللي يحكم التسعير هو مستوى التفاعل، الليفل اوف انجيجمنت بينك وبين متابعينك. انا لما احط اعلاني عندك وانت واحد تطلع تويته في الشهر، حتى لو عندك مليون متابع
ما تفرق،
ضعيف مستوى التاثير حقك، مره ضعيف. لما صار تويتر يعطي بيانات تفصيليه للتويته هذه، وش صار فيها وكم واحد شافوها، كم واحد فتح اللينك، كم واحد مدري، صار شوي تغيرت تويتر. انا اعتقد انه الاسعار في تويتر عادله الى حد كبير. سناب شات شوي اوفر برايسد، سعر مبالغ فيه شوي.
وليش اجري الحين الشركات ما زالوا يطلبون فيه، وهم حتى النتائج ما يضمن، يعني ما يدرون وش بيطلع نتيجه من
الموضوع. انا قناعتي الشخصيه زي ما صار في تويتر، هي سوق عرض وطلب، وتعدل نفسها بنفسها. تويتر تعدل نفسه بنفسه، يوتيوب عدل نفسه الى حد ما، يعني لا زال في ناس اسعارها مبالغ فيها، بس الاغلب رجع للاسعار الطبيعيه. يعني انت عندك سوق جديد ما له معايير، مفتوح، وفي عرض وطلب. كل ما يكثر الطلب على المؤثرين تعلى اسعارهم.
اي بس انت الحين في المجال هذا، انت كمثلا طلع لك سناب شات خلينا نقول هو طالع وصار عليه ضجه وكبروا فيه متابعين، ليش تجي تصرف ميزانيات كبيره وانت ما تدري اصلا هل هو
اتفق معك. احنا كثير ننصح عندنا العملاء، انه بعض العملاء احيانا يجي يبغى سناب شات، او بعضهم ينفع فعلا ينفع له سناب شات. يعني انت تبغى تحقق نسبه سناب شات، هو يفيد متى في رأيي شخصي، يفيد إذا أنت تبغى تسوي انتشار، أو إذا تبغى تصرف عندك ميزانية، يعطيك انتشار عالي جدا في وقت قصير جدا، بس عيب أنه ينحرق بسرعة. يعني بالضبط 24 ساعة 48 ساعة بأقصى حد، بس يعطيك هذه يعني مثلا عندك افتتاح،
هو الأشياء اللي مرتبطة بوقت،
مرتبطة شيء. أنا عندي افتتاح وأبغى الناس تشوف المحل، أبغاها تشوف تعيش الشعور حق المحل، تشوف الديكور حقه، تشوف الألوان، تعيش التجربة. ينفع سناب شات هنا مرة ممتاز. بس أنا عندي والله منتج مسوي عليها، يعني الآن ما جاء في بالي مثال ما يصلح، بس في أشياء كثير عندي مثلا منتج أبغى أشرح للناس طريقة عمله، وفي مصداقية وفي روابط ولازم تدخل، لا أفضل أني أروح على تويتر، ممكن أروح على فيديو في تويتر، حتى ممكن أروح على يوتيوب. يعني هذا الشيء تعيش فترة أطول.
حلو. يعني ما أنت ما تشوف أنه في مثلا، أنا توقعت أن يمكن فيه استراتيجية ما أعرفها أنا، أنك ترمي فلوسك في شيء معين جديد مثلا كجزء، خلنا نقول أنك تمشي مع الموضة، ولا تمشي مع يعني ما أدري، هل في شيء زي كذا؟
يختلفون. يعني في شركات حسب أيضا حسب الشركة، حسب العامة التجارية. شركات الاتصالات تقدر تسوي كذا لأنها شركات.
بس وش الفائدة يعني؟ وش الفكرة؟
الحضور في زخم كبير جدا، ويعطي حضور عالي جدا.
إحنا مع فلان،
إحنا مع فلان ونقدر. وعندهم أصلا بعض الشركات، شركات اتصالات مثال مرة جيد لهذا. شركات اتصالات عندها ميزانيات تسويق معقولة إلى حد كبير، أفضل من يعني، أو عادة تكون أكبر من الشركات الثانية. فبالتالي هو عنده حضور، والشريحة المستهدفة حقته كانت تكون كل إنسان في المجتمع. فبالتالي هو يقدر يروح ويروح ماس يعني. لكن لما تجيني أنت تقولي والله أنا مثلا مطعم، توني عندي فرعين ثلاثة وأبغى أسوي شوي، أنا مطعم في الرياض فاتح مثلا، فيعتمد على الموسم، التوقيت. أحيانا أنت تجيني بميزانية 100,000، أنا أقول لك 100,000 أوظفها لك في على 10 مؤثرين أفضل من 100,000 تروح على 2 بس، حتى لو كان عدد العشرة أقل من، يعني كان متابعين أقل من 2 هذول، لأن التقاطع بين الاثنين ممكن يكون عالي. يعني لها إحنا نسوي يعني فعلا نشتغل عليها بشكل، نحاول جدا إنه يكون هذا أفضل توظيف للفلوس اللي أنت بتدفع.
بس هي المنصات اللي تشتغلون عليها محددة، يعني ما تحاولون مثلا تقترحون للعميل إنه جرب الشيء الجديد الفلاني ذا،
الا نقترح بس حسب العميل مجددا. يعني في عميل العلامه التجاريه حقته تتحمل انه يروح يجرب شيء جديد، مستوى المرونة حق العلامة التجارية في تحمل أي ردة فعل سلبية أعلى. في عميل الناس ما تعرفه، العلامة التجارية حقته ما هي مشهورة، فغلط إني أحطه في مغامرة هو أصلاً، لأن أول انطباع بيرسخ. يعني أنا لو جيت لعلامة تجارية شركة اتصالات شهيرة حطيتهم في بلاتفورم جديد بعد سناب شات، الناس عندها تصور عالي، أويرنس عالي جدا عن هذه العلامة التجارية، فمستوى الضرر بسيط جدا منخفض. لكن اللي مسكين تو فاتح كذا
زي بابلي مثلا
زي لكن علامة تجارية جديدة صعب انك تحطه في مغامرة من هذا النوع، يعني الدمج عالي جدا عالي.
متى تعرف انه فيه ترند او موضة جديدة لازم تبدأ تدخلها في خطتك التسويقية للعميل؟
والله انا سيء في متابعة هذه الاشياء، بس عندنا احنا محظوظين بفريق مرة جيد في المتابعة، يتابعون الاشياء، يتابعون حتى ترى اسماء المؤثرين تتغير بشكل سريع. وانا الان فعليا نتعامل مع قنوات يوتيوب مؤثرين انا ما اعرفهم، يعني ما ادري منهم اصلا، ما ادري انهم موجودين الا من خلال الخطط
اللي يسوونها الشباب، منوعين وكل يوم يطلع واحد
فجأة، وجيد لنا انهم كثار، مره جيد لي يخلي يعطيني تنوع كبير.
ايش تركز عليه بالضبط في شغلك؟
نشتغل على يوتيوب، على تويتر، على كل البلاتفورمز. يعني
لا لا انت شغلك
انا شغلي انا اكثر على يعني ماليه طبعا بشكل اساسي، الجانب المالي المحاسبي وكذا، بالإضافة إلى جانب الأوبريشن، بس على الليفل اللي هو التخطيط، يعني أحاول دائما يكون قبل الشركة بخطوتين قدام.
كيف من ناحية؟
من ناحية أنه ما أحاول أبعد عن الشغل اليومي، لكن طبعا لازلت involved، يعني ما أقدر أبعد مرة. لكن
بس هذا دورك كرئيس تنفيذي؟
لا ما هو بدوري 100%، في رأي عندنا إحنا
مدير أوبريشن،
مديرين أوبريشن، واحد للماركتينج وواحد للفعاليات.
أوكي أوكي،
فهذا دور المدير اوبريشن انه هو يصير مسؤول.
ما شاء الله انتم كبرتوا يعني، وصلت
الحمد لله صار كلنا مدراء.
انا قاعد افكر على مستواي ترى.
كلنا مدراء، في 2 موظفين بس.
هذول هم الشركة ولا
لا؟ لا عندنا بعض المدراء شركة، بعضهم لا، بعضهم يعني موظفين عندنا في الشركة.
كيف تحافظ يعني انت الحين في مجال متخصص، كيف تحافظ عليه اذا ما هو شريك؟
مجددا احنا عندنا، انا فخور جدا بالفريق اللي في الشركه كلهم، من اكبر واحد.
هذا كلام صحيح يعني؟
لا والله هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح تماما. يعني واحده من المزايا،
بس اكيد من جاك واحد
انت جينا في الشركه كثير واظن في بوزيتيف فايب في الشركه عندنا واضحه جدا، يعني
في كذا ايجابيه في الجو، صار
في ايجابيه في الجو، في
ولا تغير وجه كثير الامان يعني.
الحمد لله هذه ميزه عندنا. عندنا اغلب الشباب اللي اشتغلوا معنا، طبعا احنا كل سنه يزيد الفريق، السنه هذه زادوا 2 ان شاء الله نوعيين جدا بعد. إذا أنا بس بعتمد فقط على الشركة معناته أنا ما راح توسع. واحدة من الأهداف الأساسية لأي بزنس أنك تضخم الحجم للشركة. يعني إذا بتكلم على بلاطة كذا من الآخر، إذا أنا قاعد أسوي هذه الشركة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وحجم مبيعاتي ما قاعد يتضاعف، أنا أرجع أتوظف أحسن. ما
يتضاعف ممكن شوي على طمع كذا داخل،
طبعا انت التضاعف هذا
خاصه مع الاحوال الاخيره، يعني
التضاعف هذا يقل مع يعني انت مثلا في السنه الاولى، خلينا نقول في السنه الاولى انت بايع، بجيب ارقام مره بسيطه عشان ما حد يقدر يخمن، السنه الاولى انت بايع 100,000،
اوكي،
اذا جيت السنه الثانيه بعت 300,000 تضاعفت بس لا زال الرقم قليل، السنه الرابعه بعت 1,000,000 تضاعفت بس لا زال الرقم منخفض، بتوصل رقم معين بعدين خلاص ما عاد تقدر تضاعف، بس تقدر تزيد. يعني لازم المعدل العام يكون دائما في تصاعد، إذا بدأ ما يتصاعد معناته يا أنك أنت وصلت خلاص تشبعت هذا هو سوقك، يا عندك شيء غلط في الشركة
لازم يتصحح،
لازم يعني يا يتصحح يا أنك تقول خلاص إحنا الحمد لله وصلنا إلى الشريحة. يعني في شركات ضخمة جدا حجم صعب جدا أنها تزيد شريحتها في السوق خلاص، يعني أنت وصلت إلى الماكسيمم أصلا خلاص، يعني ما يجي مثلا، ما أدري صراحة المراعي كم أرقامهم، بس اظن في صعوبه ان المراعي يزيد ما شاء الله يعني من الشريحه السوقيه حقته، هو اوريدي واصل، بس كيف تو منتين، كيف تحافظ على هذا
بس برضه حتى الشركات الكبيره عليهم ضغط من مجلس اداره، يعني غالبا انه لازم تستمر في ارتفاع مو شرط تضاعف،
يبدون يلتفتون للفعاليه، كيف تصير فعاليتك اعلى، كيف تصير تتوسع في البزنس. المراعي الان توسعت كثير، ما عاد الكفاءه، عفوا الكفاءه صح، والمراعي الآن مثلا كشركة توسعت في القطاع الثاني، صار عندها دواجن، صار عندها خضروات، صار عندها مزارع، صار عندها، يعني تحليلي البعيد، انطباعي البعيد اللي أنا ماني بداخل في التفاصيل حقتهم، أظن لأنه صار في خلاص وصلوا إلى حد يمكن نقول الماكسيموم حق
هو بتضطر تسويه إذا أنت بغى تستمر تنمو وتكبر.
فالهدف بس أنا أرجع للنقطة الأولى، صح إن شركة صغيرة بس هدفك الأساسي من والوحيد فعليا اللي هو الهدف النهائي انك انت قاعد تصنع هذا البزنس عشان فعلا تكبر، مو عشان تقعد في نفس المكان. فمستحيل انه بوجود الشركه فقط انا اقدر اسوي هذا الشيء.
يعطيك العافيه محمد، ما قصرت.
الله يعافيك،
وقتك اليوم.
تسلم، انا سعيد بالمقابله، سعيد بالبرنامج،
وباذن الله لقاءات عاد احنا دائما نشتغل
نشوف كثير احنا.
يلا يعطيك العافيه، تسلم. هذا كان بالنسبة لحلقة هذا الأسبوع، وهي الأخيرة في هالموسم القصير بالمناسبة. شكرا من القلب لكل من شارك ملاحظاته واقتراحاته، لأني راح استفيد منها بشكل كبير في تطوير الموسم الجاي من بودكاست سوالف بزنس، واللي بيكون في حلقات أكثر بإذن الله. هالموسم كان هدفه اختبار فكرة البودكاست وجمع الملاحظات عشان استفيد منها مع الضيوف القادمين بإذن الله. في مجموعة رهيبة وعندهم خبرات خرافية، متحمس أقابلهم لك وأنقل لك خبراتهم قريبا بإذن الله. شكرا لمتابعتك، كان معك مشهور دبيان، ولا تنسى تقدر تتابع جديد البودكاست في آيتونز أو حسابي على تويتر أو على موقعي الشخصي. نشوفك إن شاء الله على خير.